بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن أحكام الربا، وقد ذكرنا فيما تقدم أن الربا قسمان: ربا معاملي بيعي وربا قرضي. وأشرنا إلى أن الربا المعاملي مشروط بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون العوضان من جنس واحد، والشرط الثاني أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون، والشرط الثالث وجود الزيادة. وقد ذكرنا بأن كل واحد من الشروط الثلاثة له دليل يدل عليه، وبينا تلك الأدلة المتصورة في المقام. تعرضنا بعد ذلك إلى أن معتبرة منصور بن حازم شاملة للشروط الثلاثة المعتبرة في جريان الربا المعاملي البيعي، وذكرناها وبينا وجود الشروط الثلاثة المعتبرة فيها فلا نعيد. وصل الكلام إلى أنه الزيادة التي تكون مانعة من صحة المعاملة البيعية ومحققة لعنوان المعاملة الربوية شاملة للزيادة العينية والحكمية، أم منحصرة في خصوص الزيادة العينية دون الزيادة الحكمية؟ مثلا لو باع شخصا واشترط عليه أداء الصلاة في أول الوقت، أو باع شخصا واشترط عليه مراعاة نظافة البدن في تمام الأحوال، أو نظافة اللباس في تمام الأحوال، أو غير ذلك كما ذكر المصنف، مثلا باع شخصا واشترط عليه كنس المسجد، أو اشترط عليه أداء صلاة الليل، أو غير ذلك من الأغراض، يعني باع شخصا واشترط عليه غرضا، أو اشترط عليه ما فيه غرض عقلائي، فهل يلتزم بالشمول لتكون الزيادة شاملة للزيادة الحكمية كشمولها للزيادة العينية، أو يبنى على العدم فيلتزم بأن هذه الزيادات الحكمية لا توجب المانعية أو لا توجب البطلان، لأن البحث منصب على خصوص الزيادة العينية فلا يشمل الزيادة الحكمية؟ تارة يكون الحديث وفقا لمقتضى الأصل، وأخرى يكون الحديث وفقا لمقتضى الدليل الاجتهادي. وبكلمة، تارة يكون حديثنا بلحاظ الدليل الفقاهتي، وأخرى يكون حديثنا بلحاظ الدليل الاجتهادي. أما لو كنا والدليل الفقاهتي وملاحظة مقتضى الأصل، فلا يخفى أن مقتضى الأصل يستوجب حصر الحرمة في خصوص الزيادة العينية، وعليه عند الشك في شمول الحرمة للزيادة الحكمية وعدمها سوف تجري البراءة حينئذ، وعدم صدق عنوان الربا خارجا، وعليه يبنى بعدم حرمة المعاملة التي تكون مشتملة على زيادة حكمية في مقام التبايع. هذا مقتضى الدليل الفقاهتي أو مقتضى الأصل العملي. الكلام بعد ذلك في الدليل الاجتهادي، وقد ذكر المصنف أدلة ثلاثة. الدليل الأول قال بعض النصوص التي دلت على اعتبار المماثلة وعدم الزيادة فيتمسك بها على إثبات الشمول للزيادة الحكمية كالزيادة العينية، ما مثل صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المتن واردة في الباب 9 من أبواب الربا الحديث رقم 2. صفحة 141 من المجلد 18. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمد بن مسلم وزرارة. أنا قلت صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم وزرارة. عن أبي جعفر عليه السلام، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، قال الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، والسويق بالسويق مثلا بمثل، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، يعني أنه اعتبار المماثلة. طبعا اعتبار المماثلة بمعنى عدم وجود الزيادة من دون فرق بين كون الزيادة زيادة عينية أو كون الزيادة زيادة حكمية، لأنه عندما قال مثلا بمثل يعني متساويان من دون وجود ما يشير إلى زيادة أحدهما على الآخر فيثبت المطلوب. أيضا عندنا صحيحة الحلبي واردة في الباب الأول من أبواب الصرف حديث رقم 1. مجلد 18 صفحة 165. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الفضة بالفضة مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزائد والمستزيد في النار. شاهدنا في قوله مثلا بمثل فإن المقصود المساواة من جميع الجهات وعدم وجود زيادة لأحدهما على الآخر من قريب أو بعيد، سواء كانت الزيادة عينية أم كانت الزيادة حكمية. كذلك عندنا صحيحة الوليد بن صبيح أو صبيح واردة في الباب الأول من أبواب الصرف حديث رقم 2 صفحة 165. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الناظر، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح أو صبيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الفضل بينهما هو الربا المنكر، الفضل بينهما هو الربا المنكر. شاهدنا الفضة بالفضة الفضل بينهما، يعني إشارة إلى عملية وجود الزيادة وبالتالي ترتب الأثر. فإذا المقصود بالفضل يعني المساواة أو وعدم الزيادة. تقريب دلالة هذه النصوص التي قدم ذكرها من خلال منعه عليه السلام فيها عن مطلق الزيادة من دون تفريق بين كون تلك الزيادة زيادة عينية وكونها زيادة حكمية، ما دام يصدق على كليهما عنوان الفضل والزيادة فيكون محرما. والنتيجة التي يتوصل لها أن المستفاد من هذه النصوص اعتبار المساواة وعدم جواز الزيادة مطلقا، سواء كانت الزيادة زيادة عينية أم كانت الزيادة زيادة حكمية. هذا ما ذكر في مقام التقريب. المصنف لم يرتضي هذا الوجه في مقام التقريب، ولذلك أجاب عنه بأن الظاهر من النصوص هو اعتبار المماثلة، وهو يقضي كونها مماثلة في المقدار وليست مماثلة من جميع الجهات. يعني لاحظوا مثلا لو جئنا لصحيحة الحلبي، الفضة بالفضة مثلا بمثل، ليس الحديث أكثر من النظر إلى المساواة في المقدار، أما النظر إلى المساواة من جميع الجهات لتكون النصوص شاملة للزيادة الحكمية ما يستفاد هذا المعنى. أقصى ما يستفاد من النص اعتبار المساواة من حيث المقدار، وهذا يساعد على دلالتها على الزيادة العينية، وليس فيها نظر للزيادة الحكمية، فبالتالي لا مجال للالتزام بها على المدعى. ولذا قال المصنف بأن الظاهر من النصوص اعتبار المماثلة، وهو يقضي كونها مماثلة في المقدار وليست مماثلة من جميع الجهات، ما يعني عدم انعقاد إطلاق لها حتى تدل على المدعى. كذلك أيضا يجري الكلام بالنسبة إلى الفاضل، المقصود هو الفضل من حيث المقدار وليس الفضل من جميع الجهات، عليه يبنى على عدم تمامية دلالة النصوص المذكورة على المدعى. طبعا هنا قد يتوقف البعض أساسا في شمول الزيادة الحكمية في المقام بناء على صدق عنوان الزيادة على الزيادة الحكمية. نحن قد اعتبرنا في انطباق عنوان الربا، بل قلنا هو معنى الربا لغة، على وجود الزيادة أساسا، هل ينطبق عنوان الزيادة على الزيادة الحكمية؟ يعني عندما أشترط على المشتري أن يديم صلاة الليل لمدة سنة، هل يقال بأنني قد تحصلت على أمر زائد؟ عندما أشترط على المشتري أن يكنس المسجد لمدة شهر مثلا، هل يقال بأنني تحصلت على شيء زائد أو لا؟ ليس المقصود من الزيادة ما يتحصل عليه من منفعة وربح، وإنما المقصود في الزيادة أن يكون أمرا إضافيا على ما أخذ، أو أن يكون أمرا إضافيا على ما أعطى، وإن لم يكن عائدا بالنفع والاستفادة على الآخر. هنا نقطة ينبغي أن تنقح في المقام، صدق عنوان الزيادة على الزيادة الحكمية بتحديد المقصود من الزيادة في النصوص التي دلت على من على حرمة الربا، وهل المقصود هذا المعنى أم ذاك؟ هذا مما لم يتعرض له المصنف. جيد إذا تشتغلون بالبحث عن هذا الأمر وتحاولون أن تتابعوا هذا المطلب، هل ينطبق عنوان الزيادة على الزيادة الحكمية أم لا؟ اثنين، ما هو المعيار في صدق عنوان الزيادة حتى يقال بتحققها في الزيادة الحكمية من عدمه؟ على أي حال، الدليل الثاني مما استدل به على الشمول للزيادة الحكمية كالزيادة العينية التمسك برواية خالد بن الحجاج، وهي واردة في الباب الثاني عشر من أبواب الصرف حديث رقم 1 مجلد 18 من وسائل الشيعة طبع الحديث صفحة 190. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج، قال سألته عن الرجل كانت لي عليه 100 درهم عددا قضانيها 100 وزنا. قال لا بأس ما لم يشترط. قال وقال جاء الربا من قبل الشروط، إنما يفسده الشروط. تقريب دلالتها على المدعى أنها دلت بالأطلاق على أن الشرط موجب لبطلان المعاملة، سواء كان الشرط زيادة عينية أم كان الشرط زيادة حكمية، فيثبت المطلوب حينئذ. أجاب المصنف عن هذا الاستدلال بضعف الرواية سندا، حيث ذكر بأن راويها خالد بن الحجاج ضعيف، أو بأن راويها خالد بن الحجاج لم يوثق في كلمات الأصحاب. لواحد، نعم أخوه يحيى بن الحجاج قد وثقه النجاشي وبنى على اعتبار مروياته. لواحد. اثنين، أيضا مناقش الرواية دلالة، لأن الرواية موضوعها القرض وليس موضوعها البيع، ومحل بحثنا البيع وليس القرض كما لا يخفى. طبعا هذا الإشكال الثاني. عاد فذكر أنه قد يناقش فيها سندا أيضا، فيقال بأن الرواية من المضمرات، فإذا بني على عدم حجية المضمرات إلا إذا كان المضمر من أجلاء الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير المعصوم عليه السلام، فإنه يشكل العمل بهذه الرواية، فإن خالد بن الحجاج ليس كذلك كما لا يخفى. النتيجة إذن أنه الرواية لا تصلح للمدعى. دليل الثالث الذي تمسك به لإثبات المدعى التمسك بالإجماع المدعى في المسألة على أنه لا فرق بين الزيادة العينية والزيادة الحكمية، فكما أن الزيادة العينية محرمة كذلك الزيادة الحكمية محرمة ولا فرق بينهما. أجاب المصنف أن الإجماع لو ثبت، واحد، وغض النظر عن نسبة الخلاف إلى الأردبيلي وابن إدريس فهو محتمل المدرك، ومعه مع كونه محتمل المدرك لا يمكن الجزم بكاشفيته عن رأي الإمام عليه السلام يدا بيد. تفت في هذا التعبير من المصنف إشكالان أساسيان، أحد الإشكالين مقبول والإشكال الثاني يحتاج إلى وقفة. أما الإشكال المقبول فهو بأن الإجماع المذكور محتمل المدركية، وكما نعلم أن الإجماع محتمل المدركية وإن كان محصلاً من كلمات الأصحاب، إلا أنه لا يكون حجة، لأن تمام المدار عندنا في حجية الإجماع إنما هو بلحاظ كاشفيته عن قول المعصوم، ومع احتمال كون المجمعين قد استندوا في إجماعهم إلى شيء كان ذلك مانعا من القبول بهكذا إجماع. هذا إشكال في محل كبرويا وصغرويا، يمكن القول بأن من المحتمل أن يكون المجمعون قد استندوا إلى أحد الوجهين السابقين اللذين قدمنا في الالتزام بالتعميم لترتيب الأثر. يبقى الكلام في الإشكال الأول، وهو قال مع غض الطر، أولا لو ثبت، يعني لو سلمنا بأن هذا إجماع محصل وليس إجماعا منقولا، فلو ثبت فإن هذا الإجماع زين لا يمكن البناء على تحقق صغرى لوجود مخالفة صادرة من ابن إدريس والمقدس الأردبيلي، ومقتضى وجود المخالفة منهما مانع من ترتيب أثر على الإجماع. هذا الإشكال ماذا تقولون فيه؟ لكم سؤال انتظر الجواب. يلا أبو العذراء ما أسمع. جميل جدا، كلام جدا جميل. ها، هل من إضافة أو اعتراض؟ لأفاد الشيخ في محله، المفروض أن الإجماع الذي يعول عليه هو إجماع قدماء الأصحاب، وابن إدريس أول المتأخرين إذا لم يكن من المتأخرين، لأن عندهم كلام أن القدماء أين ينتهون، كلام أن القدماء ينتهون عند الشيخ الطوسي، وكلام أن الشيخ الطوسي أول المتأخرين، فينتهي القدماء ما دون الشيخ الطوسي. لنبني على الأول أن المتأخرين أن القدماء آخرهم الشيخ الطوسي، فإذا ابن إدريس إما أول المتأخرين أو من القدماء من المتأخرين. وقد ذكروا بأن التعويل في الإجماع إنما يكون على إجماع القدماء، وأيضا على طبق ذلك سوف تكون المخالفة المضرة بالقدماء وليس المتأخرين. مع أننا نضيف فنقول أساسا المخالفة إذا كانت من معلوم النسب لا تضر، لأن المفترض في الإجماع أننا نقرر وجود شخصين أحدهما معلوم النسب والآخر مجهول النسب، كافي لصدق عنوان الإجماع. ووجود 100 كلهم معلومو النسب متفقين على رأي ما لا يحقق عنوان الإجماع، لأننا نحتمل أن يكون مجهول النسب هو الإمام عليه السلام. فإذا دي نقطة مهمة، مخالفة معلوم النسب لا تضر بالإجماع. نعم، لو بنينا على مسلك التحقيق في حجية الإجماع القائم على حساب الاحتمال الرياضي كما بنى على ذلك بعض أساطين العصر طالت أيام بركاته، وأيضا أشير له في كلمات السيد الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه، أمكن القول بأن الإشكال المذكور وارد، لأن مسلك التحقيق في حجية الإجماع لا يقوم على أن يكون المولى بأبي وأمي في ضمن المجمعين، وإنما يقوم على أن تكون النسبة الاحتمالية للصدق والنسبة الاحتمالية للكذب. وبالتالي مخالفة مثل ابن إدريس الذي يمثل مدرسة في مقابل المدرسة الأخرى طبيعي جدا مدعاة إلى قلة النسبة الاحتمالية بين المحتمل والاحتمال، مخالفة مثل المقدس الأردبيلي الذي يمثل مدرسة في قبال المدارس الأخرى أيضا موجب لعين النكتة، وبالتالي قد يتوقف في النسب الاحتمالية حينئذ لقوة الاحتمال ورقي المحتمل ومن ثم ترتيب الأثر. يعني إذا أردنا أن نعتذر للمصنف قد يقال بأن المصنف ناظر في تطبيق الإجماع في المقام على مثل مسلك أهل التحقيق وليس على ما هو المعروف والمشهور في المدرسة الأصولية، والتفصيل يطلب من بحث الأصول. إذن النتيجة أننا نصل إلى أمر مفاده عدم تمامية دليل يمكن أن يستند إليه في مقام إثبات شنو؟ إثبات الشمولية والعموم للزيادة العينية والزيادة الحكمية. يقول المصنف: ولأجل عدم الدليل على الزيادة الحكمية التزم السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة بعدم التعميم. المصنف يقول: الحكم بذلك يكون على نحو الاحتياط اللازم، فلا ينبغي للفقيه أن يحيد عن الاحتياط. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. يقع الكلام بعد ذلك في مطلب آخر، وهو: هل أن الربا المعاملي مختص بالمعاملة البيعية فلا يجري في غيرها من المعاملات كالصلح والرهن والإجارة وما شاب لو تصورنا فيها، أو أن الربا المعاملي مختص بالبيع فقط؟ يقول المصنف: بأن المسألة خلافية، واحتمال الشمول لغير البيع وإن كان متصورا، فإن الروايات التي دلت على حرمة الزيادة ما جعلت ذلك بنحو الهبة، مثلا الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، السويق بالسويق مثلا بمثل، الشعير بالحنطة مثلا بمثل، ما نصت على أن المقام مقام معاملة بيعية. قد يكون المورد من صغريات الصلح، اصطلح على حنطة بحنطة أو سويق بسويق أو حنطة بشعير، فهل يجوز الاصطلاح مع الزيادة؟ أو رهن، رهن حنطة بحنطة، زين، أو رهن سويقا بسويق أو رهن حنطة بشعير مثلا، هل يجوز الرهن مع الزيادة أو لا؟ لو كنا والنصوص التي بأيدينا، النصوص دلت على المنع من الزيادة من دون فرق بين كون المعاملة بيعا وبين كون المعاملة صلحا على حد سواء، فالنتيجة البناء على الشمول. لكن المصنف يقول: وإن كان ظاهر الحال البناء على الشمول، إلا أنه يمكن القول بأن النصوص المذكورة منصرفة إلى خصوص البيع، ومع انصرافها إلى خصوص البيع لا يوجد دليل على المنع، وعلى هذا سوف يتمسك عندها بالدليل الفقاهتي، وهو البراءة عن حرمة أخذ الزيادة في المعاملة غير البيع في الصلح مثلا. لو أخذ الزيادة لم يكن أخذ الزيادة مانعا. المصنف يقول: بأن الانصراف المذكور موهون. ليش؟ لأن الانصراف كما نعلم انصراف ناجم من كثرة الوجود وانصراف ناجم من كثرة الاستعمال، والانصراف الذي يرتب عليه أثار فيكون مانعا من انعقاد الإطلاق أيهما؟ الانصراف الذي يكون ناشئا من كثرة الوجود أم الانصراف الذي يكون ناشئا من كثرة الاستعمال؟ أحسنتم. بالتالي يقول المصنف: من المحتمل جدا أن هذا الانصراف الموجود عندنا انصراف ناشئ من كثرة الوجود، فعلا الأكثر أن تكون المعاملة معاملة بيعية، أما أن تكون المعاملة معاملة صلح أو أن تكون المعاملة معاملة رهن، هذا مو من الكثرة بمكان. ومع كون الأمر كذلك، إذن لا يمكن أن يرتب الأثر على مثل هكذا انصراف حتى يلتزم بمانعيته. طيب، إذن ماذا يمكن أن يذكر في المقام؟ يقول المصنف: لا يبعد التخصيص بما إذا كان الصلح بين العينين دون ما إذا كان بين غيرهما. يعني يقول هكذا مثلا: صالحتك على هذا المثقال من الذهب بهذين المثقالين، أو قال صالحتك على أن أهب لك هذا المثقال من الذهب مقابل أن تهب لي مثقالين من الذهب. يقول في مثل هذه الحالة يصدق عنوان الفضة بالفضة مثلا بمثل، أو لا يصدق عنوان الفضة مثلا بمثل أو الذهب بالذهب. يعني إن كان يصدق عنوان الزيادة أو يصدق عنوان المساواة فعليه يكون ترتيب أثر في الالتزام بالثبوت وعدمه. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مجموعة من الأحكام الخاصة بالربا، وأول ما يتعرض إليه يتعرض إلى مسألة التخلص من حرمة الربا، وهو هل يمكن أن تحول المعاملة الربوية إلى معاملة شرعية بعدما كانت المعاملة الربوية معاملة محرمة؟ هل يمكن أن تنقل لتصبح المعاملة الربوية معاملة محللة أو لا يمكن ذلك؟ هذا ما نتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.